بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهي قوالب وحكايات وظلال لما في العالم العقلي من الصور العقلية، وبها قوامها ودوامها وكيفية حشرها ككيفية حشر سائر النفوس البهيمية والسبعية. كان الحديث في الدعوة الثانية، وهي حشر النفوس الناطقة. قلنا بأن هذه النفوس الناطقة إما في هذه النشأة تصل إلى مقام التجرد العقلي، فهي تحشر إلى ما تحشر إليه العقول، يعني كما أن للعقول حشرا إلى الله وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى، هذه النفوس أيضا يكون حكمها حكم تلك العقول، لأنها صارت بدرجة ومرتبة العقول. وإما أنها لا تصل إلى مقام العقل، فهنا إما أن تكون مأنوسة ومشتاقة إلى الكمالات العقلية أو لا تكون. فإن لم تكن مأنوسة بالكمال العقلي ومشتاقة إليه، إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، فيكون حشرها هذه النفوس إلى عالم المثال وإلى جنة المثال، لا جنة اللقاء، لا جنة العقول. ليس حشرها حشرا عقليا، وإنما حشرها حشر ما هو حشر مثالي. وأما إذا كانت هذه مأنوسة ومشتاقة إلى الكمال العقلي وتعرف الكمالات العقلية، ولكنه لسبب أو لآخر حرمت عن الكمالات العقلية، فهذه تحتاج إلى زمن حتى تتهيأ للدخول إلى عالم العقول. فإما من خلال العمل ومن خلال العذاب ومن خلال الحرمان تتهيأ للوصول، وإما من خلال الشفاعة إن كانت هيأت مقدمات الشفاعة في هذه النشأة حتى تصل إلى جنة اللقاء وإلى عالم العقل. فلنطبق هذه العبارات حتى ننتهي إلى الدعوة الثالثة التي توجد فيها أبحاث كثيرة. قال: وهي قوالب، يعني هذا العالم عالم الأشباح المقدارية وعالم الصور المحسوسة ولكنها المجردة. وهي قوالب، يعني هذه الصور المحسوسة المجردة والأشباح المقدارية. وهي قوالب وحكايات وظلال لما في العالم العقلي من الصور والوجودات العقلية. وهذا ما أشرنا إليه مرارا، من أن هذه النشآت كل نشأة نازلة هي آية ومثال للنشأة، ماذا؟ للنشأة التي فوقها. وعالم المثال هو دون عالم العقل، فيكون مثالا وآية وحكاية لعالم العقل. وبها قوامها ودوامها، يعني بهذه الصور العقلية قوام ودوام الصور المحسوسة المجردة. وهذا واضح، لأنه عالم العقل هو علة أو بمنزلة العلة لعالم المثال. على هذا الأساس، وبها أي بهذه الصور العقلية قوامها، أي قوام الأشباح المقدارية والصور المحسوسة ودوامها. وبهذه النفوس ما هو حشرها وكيفية حشرها؟ قال: وكيفية حشرها ككيفية حشر سائر النفوس البهيمية والسبعية. التفتوا جيدا إن شاء الله تعالى في الدعوة الثالثة عندما نأتي نقول في حشر النفوس الحيوانية. طبعا في العرف وفي الاصطلاح أيضا عندما نقول حيوان ونضعه في قبال الإنسان، كأنه نريد من الحيوان ماذا؟ نريد البقر والغنم والسبع والذئب والطير والسمك ونحو ذلك، مراد حيوان في قبال الإنسان هذا المعنى. ولكن هؤلاء عندما يقولون حيوان في قبال الإنسان ليس مرادهم هذا، وإنما التفتوا هذه نقطة مهمة حتى أنه تعرفوا اصطلاح القوم. هؤلاء عندما يقولون حشر النفوس الحيوانية مرادهم الموجود الذي لم يصل إلى درجة التجرد العقلي، وإنما وصل إلى درجة ماذا؟ التجرد المثالي، سواء كان نوعه هو البقر أو نوعه هو ماذا؟ هو الإنسان. إذن عندما نقول في حشر النفوس الحيوانية مو مرادنا يعني الغنم والبقر وإلى غير ذلك، لا 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 أبدا، وإنما مرادنا مطلق الموجود الحي الذي لم يصل إلى درجة ماذا؟ التجرد العقلاني. وكثير من الناس هم كذلك، يعني هم بتعبير صدر المتألهين حيوانات بالفعل وأناسي ماذا؟ بالقوة. لماذا صار إنسانا بالقوة وحيوان بالفعل؟ باعتبار أنه وصل إلى مقام التجرد المثالي، ولكن بعد لم يصل إلى مقام التجرد ماذا؟ العقلي. لذا أنت تجد أن هؤلاء عندما يأتي إلى حشرهم يقول حشرهم كحشر ماذا؟ كحشر النفوس البهيمية والسبعية، لأن هؤلاء لم يصلوا إلى مقام التجرد العقلي. ومع عدم الوصول إلى مقام التجرد العقلي فحشرهم سوف يكون ماذا؟ ها؟ سوف يكون إلى حشر يناسب التجرد المثالي. طبعا لا يخفى على الإخوة، نحن عندما نقول بأنه تجرد مثالي حشر الإنسان وباقي الحيوانات إلى التجرد المثالي، ليس التجرد المثالي درجة واحدة، وإنما التجرد المثالي عالم في قبال العالم العقلي والعالم ماذا؟ والحسي. والعالم له مرتبة واحدة أو قد تكون له آلاف المراتب، ها؟ قد تكون له آلاف الدرجات. إذا عندما نقول أن هذه جميعا محشورة إلى عالم المثال، هذا مو معناه أن عالم المثال هو درجة واحدة متواطية، كما أنه في الإنسان كذلك. فإن الناس عموما يحشرون إلى جنات تجري من تحت الأنهار، ولكن جنات تجري من تحت الأنهار درجة واحدة أو لها درجات؟ لها درجات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن هذه الدرجات درجات حشر ماذا؟ حشر الحيوانات غير الإنسان. إذن هذه نقطة أساسية لا بد أن تلتفتوا إليها عندما نقول أنهم يحشرون كيفية حشر سائر النفوس البهيمية والسبعية. مو مرادهم أنه كما أنه الغنم يحشر، هذا الإنسان الذي لم يصل إلى عالم التجرد العقلي سوف يحشر إلى نفس ذلك، إلى نفس تلك الدرجة. لا، ليس الأمر كذلك، فإن لكل واحد من هؤلاء درجة تناسب، كما أن الإنسان أيضا لا يحشر إلى درجة واحدة. الناس مع أنهم جميعا أو في الأعم الأغلب لا يصلون إلا إلى التجرد المثالي، وحشرهم حشر إلى جنات تجري، ولكن مع ذلك درجات الجنة واحدة بالنسبة إليهم لو متعددة، كذلك بالنسبة إلى البهائم والسبعيات على الأحوال. قال وكيفية حشر هذه النفوس، يعني هذه النفوس الإنسانية التي لم تصل إلى درجة التجرد العقلي، وكيفية حشرها ككيفية حشر سائر النفوس البهيمية والسبعية، يعني هذه لا تصل إلى جنة اللقاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حتى عند من يصل إلى جنة اللقاء، شنو؟ الجميع يصل إلى جنة اللقاء الذي يوجد للصادر الأول؟ لا، ليس الأمر كذلك. فيما يتعلق بجنة اللقاء أيضا ليست لها درجة واحدة، وإنما لها درجات متعددة. إن هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. خب، معاد الحيوانات ما هو؟ قال وسيجيء حال معاد النفوس ماذا؟ معاد النفوس الحيوانية. هذا كله بالنسبة إلى تلك النفوس التي عبر عنها قال: فلا يخلو إما أن تكون مشتاقة إلى الكمال العقلي أو لا. إذا لم تكن مشتاقة بين حشرها. أما المشتاقة، أما النفوس المشتاقة إلى العقليات الغير البالغة إلى كمالها العقلي، فهي مترددة في الجحيم. مراد من الجحيم هنا مو بالضرورة نار جهنم، لا لا، اللي هي مرتبطة بجنة بنار الأعمال، لا لا، هذه نار وجحيم مرتبطة بالبعد عن لقاء الله سبحانه وتعالى، فرق كبير. هذا مرتبط بالاشتياق، مرتبط بالحب، لا أنه إلا قد يكون هذا الإنسان من حيث العمل عمله ماذا؟ عمله عمل صالح، يعني لا يستحق نار الأعمال، ولكنه حيث أنه يوجد عنده اشتياق في هذه النشأة. أيضا كذلك أن الإنسان إذا كان يحب شيئا ولا يصل إليه، حتى لو كانت إمكاناته ميسرة، ولكن محبوبه الآن غير موجود عنده، فإنه يعيش ماذا؟ نار الحرمان، ويحتاج إلى الاشتياق. أما النفوس المشتاقة إلى العقليات الغير البالغة إلى كمالها العقلي، فهي مترددة في الجحيم، معذبة دهرا طويلا أو قصيرا. معذبة دهرا طويلا أو قصيرا بالعذاب الأليم الذي منشأه الحرمان، ثم يزول عنها الشوق إلى العقليات. وهذا الزوال ما هو منشأه؟ يقول: إما يزول عنها الشوق إلى العقليات لأنها وصلت إلى ذلك، يعني وصلت إلى المحبوب، يعني تحقق لها ذلك. كيف يتحقق لها ذلك؟ تحققه ذلك يكون بعدة طرق، إما يكون بالشفاعة، وإما أن يكون بأنها ماذا؟ مرت في البرزخ أو في الحشر الأكبر بهذا العرمان، والآن استحقت ماذا؟ أن تصل إلى ذلك. وإما هذه، وإما هذه لا تتهيأ لها لا هذه ولا تلك، فتبقى في نار جهنم. مو عندها عذاب واحد، يوجد عندها ماذا؟ عذابان: عذاب مرتبط بأعمالها، وعذاب مرتبط بالحرمان. يقول: ثم بالعذاب، ثم يزول عنها الشوق إلى العقليات. وزوال الشوق إلى العقليات إما بالوصول إلى العقليات إن تداركته العناية. كيف تتداركه العناية؟ إن تداركته العناية الإلهية بجذبة ربانية، أو شفاعة ملكية، أو شفاعة ماذا؟ إنسانية. هذا بعد داخل في بحث الشفاعة، أن الملك يشفعون، أن الإنسان، النبي، الأئمة، أولياء الصالحون إلى غيره. لقوة الشوق وضعف العلائق باعتبار أنه في تلك النشأة وصلت، أو بطول المكث، يعني يقول إما بالوصول إليها في بالعناية الإلهية، إما بجذبة إلهية، بجذبة أو شفاعة، أو بطول المكث في البرازخ السفلية. هسه الآن التفتوا جيدا، إما بالوصول إليها، وإما لا مو بالوصول إليها، وإنما ماذا؟ بزوال ذلك الشوق باعتبار أنها تأنس هذا الجحيم الذي عاشته، أو بطول المكث في البرازخ السفلية والاستئناس إليها، فيزول عنها العذاب ويسكن عند المآب، إما إلى الدرجة العليا اللي أشرنا إليه، وإما إلى المهبط الأدنى، فيحشر إلى الله، ولكن ماذا؟ من جهة أخرى، من غير تناسخ كما سيظهر. وهذا بيناه فيما سبق. شنو سؤالكم كانتو؟ الدعوة الثالثة في حشر النفوس الحيوانية. هذه النفوس الحيوانية إن كانت بالغة جيد، نأتي إلى النفوس الحيوانية. قلنا بأنه عندما نقول نفوس حيوانية مو مرادنا الغنم والبقر وإنما مرادنا ماذا؟ النفوس التي لم تصل إلى درجة التجرد العقلاني، وإنما بقيت في درجة التجرد ماذا؟ المثالي. وهذا له مصادق متعددة، من مصادقه الحيوانات، من مصادقه ماذا؟ كثير من الناس، فإن هؤلاء أيضا لم يصلوا إلى درجة التجرد العقلاني. جيد، هؤلاء الذين حل ذهنكم جيدا يمين. هؤلاء الذين لم يصلوا أبحاث عقائدية، بغض النظر أنه دليلها تام أو غير تام، ولكنه أبحاث عقائدية محل الابتلاء ومحل التساؤلات. الحيوانات التي لم تصل إلى درجة التجرد العقلاني تنقسم إلى قسمين، خلوا ذهنكم جيدا، منها ما وصل إلى درجة التجرد المثالي، ومنها ما لم يصل إلى درجة التجرد المثالي، بقيت قريبة ماذا؟ قريبة، بقيت في الحس، والحس أيضا، والحس المشترك أيضا درجة من درجات ماذا؟ التجرد، ولكنه التجرد الذي في الحس المشترك شيء، والتجرد الذي في عالم المثال ما هو؟ شيء آخر، درجتان من التجرد. يقسم في هذه الدعوة الثالثة الحيوانات إلى ماذا؟ إلى قسمين، قسم منها وصلت إلى درجة الخيال ولم تقتصر على حد الحس، وقسم منها لم تصل إلى درجة الخيال وبقيت في عالم ماذا؟ الحس. لذا انظر إلى هذه الدعوة الثالثة، يقول في حشر النفوس الحيوانية، هذه النفوس الحيوانية إن كانت بالغة حد الخيال بالفعل غير مقتصرة على حد الحس فقط. هذا القسم الأول. تعالوا معنا إلى القسم الثاني في صفحة 249 تقريبا، في السطر المقابل لها من الصفحة المقابلة. وأما النفوس الحيوانية، وجدتها العبارة، وأما النفوس الحيوانية التي هي حساسة فقط وليست ذات تخيل وحفظ بالفعل. ما أدري واضح صار التقسيم؟ إذن الحيوان التي وصلت إلى درجة التجرد العقلاني فهي محشورة إلى لقاء الله مع العقول، أما التي لم تصل فهي تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، التي وصلت إلى درجة التخيل والتجرد الخيالي والتي لم تصل. ما الفرق بينهما؟ التفتوا جيدا. يقول أما التي وصلت إلى تجرد الخيال والتجرد الخيالي فهي محشورة بأفرادها وكل فرد على استقلاله. يعني افترضوا ضع يدك على هذا الحصان، اذا وصل الى كما انه في الناس اكو درجات، الفرس ليس افراد النوع فيه ماذا؟ درجة واحدة. افراد النوع فيه ما هو؟ ها؟ درجات متعددة. كيف في الانسان افراد النوع بعض منه يصل الى درجة اليف وبعض منهم يصل الى درجة ماذا؟ باء. كذلك في هذه الحيوانات، وأنت تجد ذلك في سلوكها، وتجد ذلك في قدرتها على التعلم، على الفهم، على تجد في بعض هذه الأفراد من الأنواع الأخرى من القدرة على الفهم ما لا تجده عند الأفراد ماذا؟ الأخرى. فالقسم الأول يعني التي وصلت منها إلى درجة التخيل، هذا كله على فرض أن الحيوانات الأخرى، يعني الأنواع الأخرى من الحيوانات، لها درجة التعقل أو ليس لها درجة التعقل. المفروض أن درجة التعقل إنما يمر فقط من خلال هذا النوع وهو النوع الإنساني، أما الغنم بعد لا يصل إلى درجة ماذا؟ التجرد العقلاني. البقر لا يصل، الفرس لا يصل، الطير لا يصل. إما كانت قد وصلت إلى درجة التعقل، إلى درجة التجرد الخيالي، فهذه محشورة بأشخاصها وأفرادها على استقلالها، كما أنه في أفراد الإنسان كذلك، زيد وعمر وبكر وخالد هذه الأفراد أيضا كذلك، هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا. أما أين تحشر ذاك حديث ماذا؟ حديث آخر وله بحث آخر. وإما أنها ليست كذلك، التفتوا جيدا، يعني لم تصل إلى درجة التجرد المثالي، هذه بعد لا تبقى لها استقلاليتها، وإنما جميعا ترجع إلى رب نوعها الخاص بها، فيكون لها حشر، ولكن ليس حشرا استقلاليا، وإنما هو حشر، ما هو حشر تبعي. خلي أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب جيدا. الإنسان قوة واحدة أو قوة متعددة؟ الإنسان له قوة متعددة أو ليس له؟ نعم، له قوة السمع، له قوة البصر، له قوة الشم، له له. عندما يحشر الإنسان تحشر قواه معه أو لا تحشر؟ نعم، نعم كلها تحشر، ولكن حشرها هل هو حشر استقلالي عن زيد أو حشر بحشر زيد؟ أي منهما؟ من الواضح أن حشر القوة السمعية للزيد ليس حشرا مستقلا عن حشر ماذا؟ عن حشر زيد. حشر سمع زيد بحشر ماذا؟ نفس زيد. فلهذا نعبر عنه حشر، ما هو حشر تبعي لا حشر استقلالي. لذا القرآن الكريم يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا عنه مسؤولا، يعني هي المسؤولة لو عنها يسأل. فرق كبير بين أن تكون هي المسؤولة، هذا معنى لها حشر استقلالي، وبين أن يقال ماذا عنها يسأل. فمن المسؤول؟ الإنسان صاحب نفس زيد هو ماذا؟ هو المسؤول، وهذه القوى هي ماذا؟ هي المسؤول عنها لا هي المسؤولة. وفرق كبير بين أن تكون مسؤولة وبين أن يكون ماذا؟ مسؤول عنها. لماذا صار مسؤول عنها وليست مسؤولة؟ باعتبار أن ليس لها حشر استقلالي، وإنما حشرها حشر تبعي. جيد، إذا اتضحت هذه المقدمة أو اتضح هذا المثال، إذا كان الحيوان تجرده تجرد مثالي فحشره ما هو؟ حشر استقلالي. أما إذا كان حشره أو إذا لم يصل إلى التجرد المثالي والتجرد الخيالي فهذا له حشر، ولكن حشره استقلالي أو تبعي سوف يكون حشرا تبعيا. نعم، شنو المحذور؟ يبلي من القوى أيضا، يسأل، لكن يسأل عن زيد، مو يسأل عنه بما هو موجود مستقل. يسأل أن صاحبك ماذا فعل، مو أنت ماذا فعلت. لا يسأل يقول أنا شنو ذنبي، أنا كل ما في الأمر كنت مأمورا، عبدا مأمورا. لذا يوم القيامة يسأل، تسأل الجارحة، يسأل البصر، يسأل العين ماذا فعل، من ماذا فعل، المسؤول ماذا فعل، وهو يشهد أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولكن هي مو مسؤولة، هي مسؤول ماذا؟ هي مسؤول عنها. وفرق بين أن تكون مسؤولة ومسؤول عنها. طبعا نعم، كما أنه في الإنسان تفاوت، على أي أساس تفاوت أبو لهب عن ماذا؟ يقولون هناك أيضا علم ومعرفة، ولكن نعم لا أبدا. أولا نتكلم على مباني الحكمة الإشراقية والحكمة المتعالية اللي تعتقد بأنه لها خيال، والشواهد كثيرة تثبت أن لها خيال، وفي بعض الأحيان أقوى من متوسط خيال الإنسان. أيضا أنت إذا تقرأ واقعا بعض التقارير، أنا بالأمس من باب الصدفة مولانا دا أنظر إلى تقرير، عرفت شون؟ كانت هناك معركة بين حية سامة من الطراز الأول 3 أمتار وبين عنكبوت، هو اللي كان يسميه في التقرير عنكبوت الذهبي، عرفت شلون؟ أولا بين بأنه الله سبحانه وتعالى ما هو مزود هذه الحية، تقريبا كان من الإذاعات الأجنبية، بين أنه أساسا ما هو القدرة المزودة بها هذه الحية. وهو أنه ما تحت البنفسجي وتحت الحمراء ملانة كانت تستطيع بالشم أن تشخص في أي منطقة من هذه الثغور يوجد موجود حي. باللون الأحمر كان يبين هذه قدرة الشم مالتها. التفت جيدا. العنكبوتة اللي هي كانت تخشى من تعرف بأنه كذا كانت واضعة لنفسها هذه خيوطها العنكبوتية الحريرية تجعل منها مجسات على بعد عشرات الأمتار. هذا الحيوان لا يعلم ولكنه يصل إليها الخبر أنه بدأ ماذا أحد يتجاوز هذه المنطقة الخطر. هذه كلها مولانا دقة مو فقط متناهية، دقة غير متناهية. الإنسان لما الآن واصل إليها إلى الآن في هاي الرادارات وغيرها إلى الآن جزء من هذا ما وصل إليه. هذا تصور خاطئ عن الحيوان بأنه هذا الحيوان. وإذا رجعت إلى القرآن لا يحطمنكم جنود سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. من قال بأنه الحيوان لا يشعر لا يدرك لا يفكر؟ لا لا نعم. هل يستطيع في درجات استكماله أن يصل إلى ما يصل إلى الإنسان؟ الجواب كلا، هذا الباب مغلق. ولكنه يستطيع أن يتجاوز الإنسان؟ نعم نعم، في كثير من الأحيان في درجات استكماله يتجاوز كثير من الناس اللي في الحد ماذا؟ الحد المتوسط. الهدهد ماذا يقول لسليمان؟ حيوان كان، أحطت بما لم تحط به. إذا دعوة أن الحيوانات لا تدرك لا تفهم لا تفكر لا تختار، نعم يبقى هناك بحث وهو أن هذه الحيوانات هل لها تكليف أو ليس لها تكليف؟ وإذا كان لها تكليف هل لها نبي أو ليس لها نبي؟ وإذا كان لها نبي فنبيها نبي تلك الأمة الموجودة للبشر أو لها نبي خاص بها؟ ذاك بعد أبحاث أخرى الآن لعله إذا صار مجال نشير إلى بعضه. وإلا أنت انظر إلى قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. التفت إلى الآية إلا أمم أمثالكم. وأنا بودي أنه إذا صار وقت أنه نرجع ما معنى الأمة في القرآن؟ ما معنى الأمة في القرآن؟ الأمة يعني مجموعة أفراد، الأمة التي مجموعة أفراد ولا يوجد فيها نظام يوصلها إلى هدف معين، أي من أمم؟ ثم ما اكتفت الآية بهذا، ما قالت فقط أمم أمثالكم، ها؟ أمثالكم في ماذا؟ ها؟ هناك بحث بين المفسرين أنه أمثالكم في أي شيء أمثالكم؟ يقولون الآية بينت أمثالكم في ماذا؟ ثم إلى ربهم يحشرون. خب الحشر لأجل ماذا؟ احنا نثبت الحشر لأجل ماذا شيخنا؟ نثبته لأجل إقامة العاد، نثبته لأخذ الجزاء على العمل وعشرات المسائل. وعلى همتنا تحشر لنا دعوة أن الحيوانات ليس لها نحن نتصور هالشكل وليس الأمر كذلك. لماذا تختلف درجات الحيوانات كما تختلف درجات الأناس؟ درجات الأناس بعضها مولانا إلى دركات الجحيم وبعضها إلى قاب قوسين أو أدنى. كيف هذه وكيف ذات؟ نعم بحسب أعمالها وبحسب تصرفاتها وبحسب سلوكها وبحسب إمكاناتها. جيد. الدعوة الثالثة في حشر النفوس الحيوانية. هذه النفوس الحيوانية إن كانت بالغة حد الخيال بالفعل غير مقتصرة على حد الحس فقط فهي هذه الحيوانات عند فساد أجسادها لا تبطل هذه الحيوانات بل باقية في عالم البرزخ محفوظة بهوياتها المتمايزة محشورة في صور مناسبة لهيئاتها ماذا؟ النفسانية. نفس القاعدة التي أشرنا إليها بالنسبة إلى الإنسان تأتي إلى ماذا؟ إلى هذه الحيوانات. بعد مو محشورة بالبدن، محشورة بحسب الصفة. يعني عندما نقول الأسد شجاع لا يحشر على هذا البدن، وإنما يحشر على صفة الشجاعة. هسه أي صورة تمثل الشجاعة ذاك بحث آخر، أي صورة تمثل الحرص ذاك بحث آخر. قال محشورة في صور، مو صورة، في صور مناسبة لهيئاتها النفسانية وأشخاص، إذا هي مستقلة لها حشر استقلالي، وأشخاص كل نوع منها، أي من هذه الحيوانات، مع كثرتها وتميزها وتشكلها بأشكالها وأعضائها المناسبة لها المتفقة، هذه الحيوانات وهذه الأشخاص بحسب نوعها، ولكن المختلفة هذه الأشخاص بشخصياتها، هذه ماذا؟ واصلة إلى مبدأ نوعها ورب طلسمها. هذه أرباب الأنواع بناء على نظرية الإشراقين، وهو أنه كما أنه هي المبدأ الفاعلي، هي ماذا؟ هي المبدأ والعلة الغائية. وهو هسه ما هو رب النوع بالنسبة لها؟ يقول هذه قاعدة أشرنا إليها في نهاية الحكمة يتذكر الإخوة، قلنا ليس معنى أرباب الأنواع أنها عقول عرضية، يعني متواطية متساوية في الدرجة، ليس معناه ذلك، وإنما هي مختلفة شدة وضعفا. مراد أنها عقول عرضية في قبال العقول الطولية، العقول الطولية يعني ما بينها علية ومعلولية، أما العقول العرضية التي ليست بينها علية ومعلولية بل جميعا معلولة لعلة فوقها، ولكن هذه العقول العرضية في درجة واحدة لا، العقل العرضي للإنسان أو رب نوع الإنسان أشرف وأقوى وجودا من رب النوع الموجود ماذا؟ للغنم. لا، ليس المراد أنها عرضية يعني متواطية متساوية في درجة الوجود وفي الشرافة الوجودية، لا لا أبدا، وإنما تختلف درجاتها جميعا. نعم ليست بينها وبين بعضها البعض علية ومعلولية، وإنما جميعا في عرض واحد، كما أن أمثلتها وأفراد نوعها في هذه النشأة أيضا كذلك. هل توجد بيني وبين الغنم علية ومعلولية؟ لا أبدا، لا أنا علة له ولا هو علة لي، بل كلانا معلولان لعلة أخرى، ولكن معنى أننا عرضيان يعني متساويان في الدرجة والشرف الوجودي، الجواب كلا، فإن الإنسان له درجة وجودية، والبقر والغنم والطير له ماذا؟ درجة وجودية أخرى. لذا قال وهو يعني مبدأ نوعها ورب طلسمها، وهو طلاسم هذه تعبيرات شيخ الإشراق، وهو من العقول النازلة في الصف الأخير من العقليات، يعني أن العقول تنقسم إلى قسمين، عقول طولية وعقول ماذا؟ عرضية. وعندما نصل إلى الطولية فهذه الأرباب الأنواع مبدأ نوعها ورب نوعها، هذه واقع ماذا؟ في الصف الأخير من العقول ماذا؟ الطولية. قال فإن لكل نوع من أنواع الحيوانات وغيرها، هذا ليس مختصا ماذا؟ ليس مختصا بالحيوانات، وإنما في النباتات أيضا ماذا؟ كذلك في الجمادات أيضا والأجسام الطبيعية كذلك، بتعبير واضح قرآني، فالمدبرات أمرا، فإنه للأجسام يوجد مدبر، للنباتات يوجد مدبر، للحيوانات يوجد مدبر، للإنسان يوجد مدبر، فالمدبر هذا التدبير القرآن بتعبير القرآن، فالمدبرات أمرا. فإن لكل نوع من أنواع الحيوانات وغير الحيوانات من الأجسام الطبيعية عقلا، عبر عنه تعبيرا قرآنيا ماذا؟ ملكا مدبرا عقلا، هو مبدأها وهو ماذا؟ وهو غايتها، لأن المبدأ الغائي هو المبدأ الفاعلي كما سبق بيانه في أبحاث الجزء الثالث. فإذا كان الأمر كذلك، يعني على مباني الأنواع، على مباني أرباب الأنواع، وعلى مباني نظرية العقول العرضية في قبال العقول الطولية، فإذا كان الأمر هكذا فلا محالة يكون أفراد كل نوع طبيعي، تلك الأفراد متصلة إلى مبدئها الفاعلي والغائي، تبدأ من وتنتهي ماذا؟ وتنتهي إليه. لكن هذه العقول العرضية، مو العرضية، هذه العقول العرضية الأخيرة التي ليست بعدها عقل آخر، يعني في السلسلة الطولية بعد لا يوجد دونها ماذا؟ ها؟ دونها عقل. هذه آخر درجات السلسلة الطولية للعقول، ولكن عندما وصلنا إلى هذه الدرجة، هذه جميعا في درجة واحدة، يقول لا، بعضها أشرف من بعضين. إذن لماذا تقولون عرضية؟ يقول باعتبار أنه لا توجد بينها علية ومعلوة، كلها هذه معلولة للعقل التي قبلها. ولأجل ذلك يقول على هذا الأساس تجد أن أفراد كل نوع يختلف في الشدة والشرف والوجود عن أفراد نوع آخر. ولأجل ذلك كانت الأنواع الطبيعية بعضها أشرف، لأجل كانت الأنواع الطبيعية بعضها أشرف، لأن شرافة العلة المؤثرة يوجب شرافة ماذا؟ شرافة المعلول. فمن تلك العقول، الآن يريد أن يبين بعض درجات هذه العقول العرضية، يقول من هذه العقول العرضية ما نزل في الدرجة إلى درجة أنه صار نفسا أو بمنزلة النفس. يعني ماذا صار نفسا أو بمنزلة النفس؟ يقول يعني عندما يريد أن يدبر أمر تلك الأفراد لا يدبرها بتوسط شيء مباشرة، يدبره. ومن تلك العقول، يعني العقول العرضية، ما يدبر أمر الأفراد ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط نفس من النفوس. فإن العقل المدبر ورب النوع المدبر للإنسان يدبر أمر الإنسان وأفراد الإنسان، ولكن يدبرها مباشرة وبتوسط نفوسها. بتوسط النفوس، فإنه يدبر بدن كل إنسان من خلال ماذا؟ النفس المرتبطة بذلك البدن. إذن العقول العرضية تعمل، بعضها وصلت إلى درجة من الدنو والوجود تدبر أفرادها بلا ماذا؟ بلا واسطة، فهي بمنزلة النفس لها. ولكن يبقى هناك فرق بينها وبين النفس، وهي أن النفس مدبرة لا مبدعة وموجدة، بخلاف العقل فإنه موجد بالإضافة إلى أنه ماذا؟ مدبرون. قال فمن تلك العقول ما لم يتوسط بينه وبين معلوله الطبيعي شيء آخر لغاية نزوله العقلي إلى أقصى درجات النزول، فحكمه ما هو؟ حكم هذا العقل من هذا العقول، فحكمه حكم النفوس المباشرة للأجسام، ولكن مع هذا الفرق، وهو أن النفس مدبرة غير موجدة بخلاف العقل، إلا أن النفس ليست لها رتبة الإبداع للجسم بل التدبير والتصريف بخلاف العقل، فإنها بالإضافة إلى أنها مدبرة فهي موجدة ومبدعة. فمن تلك العقول، قال ومنها، أي من تلك العقول، ما يتوسط بينها وبين طبيعة معلوله، يوجد هناك شيء يتوسط ماذا؟ بين العقل المدبر وبين تلك الأفراد. هسا المتوسط، إما نفس إنسانية إن كان في غاية الشرف، يعني إن كان ذلك العقل في غاية الشرف والوجود، يتوسط بينه وبين تدبير تلك الأفراد ما هو؟ ها؟ نفس. ولكن هذه النفس ليست نفس حيوانية ولا نفس نباتية، وإنما نفس ماذا؟ نفس الإنسانية، نفس إنسانية إن كان في غاية الشرف وهو رب نوع الإنسان، أو نفس حيوانية وهو دونه في الشرف، يعني دون رب نوع الإنسان، أو نفس نباتية وهو أنزل منهما، من رب نوع الإنسان ورب نوع ماذا؟ الحيوان. ولكن هذا العقل الذي هو أنزل من عقل المدبر للإنسان والعقل المدبر للحيوان أرفع من العقول النازلة التي هي مبادئ الطبائع ماذا؟ الجمادية. وعلى هذا الأساس فالعقول التي هي مبادئ الطبائع الحيوانية التي لها نفوس خيالية بالفعل ترجع تلك النفوس إليها، أي إلى تلك العقول، مع بقاء تعددها وامتياز هوياتها الشخصية، فهي بشخصياتها محشورة كل طائفة من أفراد نوع واحد إلى العقل الذي هو مبدأ ماذا؟ هو مبدأ نوعها. ومن هنا يتضح لكم هذا، وهو أنه الملائكة لها درجة واحدة أو ليست لها درجة واحدة. إذن على هذا الأساس، بعد إذا وجدتم في بعض الروايات، خلي ذهنكم يمي، بعض الروايات أن ملكا من الملائكة تكون له بعض أحكام الجسمية، ونحن نقول أن الملائكة مجردة، لا تقول هذا تناقض. لماذا؟ لأن أن الملائكة بعضها ماذا؟ بعضها رب نوع الإنسان، وبعضها رب نوع ماذا؟ الجماد. فمن الواضح بأنه المدبر للإنسان في درجة وجودية. لماذا؟ لأن الإنسان فيه قابلية إلى أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى. كيف يعقل بأنه هذا يكون في سطح الأجسام وفي سطح النفس؟ أما بخلاف الأجسام الطبيعية فإن رب نوعها والمدبر لها كأنه في مرتبة ماذا؟ في مرتبة نشأة المادة. فالملائكة يكون لها درجات، وبحسب درجاتها تختلف أحكامها. يقول: وأما النفوس الحيوانية التي هي حساسة فقط، هذه فقط وصلت إلى درجة ولعلها أضعف درجات التجرد، وهو التجرد الحسي إن صح التعبير. وأما النفوس الحيوانية التي هي حساسة فقط وليست ذات تخيل وحفظ بالفعل، فليست كذلك، بخلاف عموم الحيوانات فإنها ذات حفظ بالفعل، تجد بأنها في النهار عندما أو في أول الصباح تترك مكانها، في آخر الصباح ماذا؟ ترجع إلى ذلك المكان. هذا معناه أنها يوجد عندها حفظ بالفعل، طيور حيوانات غيرها وغيرها كثير. قال: ذات تخيل وحفظ بالفعل، فهي عند موتها وفساد أجسادها أيضا ترجع إلى من؟ ترجع إلى مدبرها العقلي، ولكنه بنحو استقلالي له بنحو تبعي ترجع. قال: لكن لا يبقى امتيازها الشخصي بعد، ليست راجعة بأفرادها واستقلالها، وإنما هي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة قوى الإنسان التي ترجع مع الإنسان، وإلا ليس لها استقلال. قال: لكن لا يبقى امتيازها الشخصي وكثرة هوياتها المتعددة. الآن بامتيازها الشخصي نقطة، هسه وكثرة هوياتها هذا بحث جديد يأتي، والحمد لله رب العالمين.